علم يفتينا ويبين للناس فينا ما بين سؤال وجواب الرأي الصائب يأتينا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية. وكما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم ورسائلكم، أقول معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقة الأسبوع الماضي. الأخ يقول: تزوج أخي سرا وبدون إعلان فقط في وجود أبيها وإخوانها، وهو لا يريد الإعلان نظرا للفارق الاجتماعي بينه وبين زوجته، فهل هذا النكاح صحيح أم لا؟ جميل هذا السؤال. رجل تزوج ولم يحضر عقد النكاح إلا أبو العروس وإخوانها، فهل هذا النكاح صحيح أم لا؟ طبعا هذا النكاح صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للنكاح شروطا لا يصح بغيرها، وجعل له أركانا لا يصح بغيرها. فشروط صحة النكاح الولي والشهود، وأركان النكاح الإيجاب والقبول، وأطرافه الزوج وولي الزوجة والشهود. فمتى توفرت هذه الشروط والأركان والأطراف فإن النكاح حينئذ صحيح. نعم، الإشهار الأوسع يعني أن يكون حاضر عقد النكاح 20-30 ألف، هذا أفضل، لأنه يعني أولا إشعارا بالبهجة، ثانيا دفعا للريبة، لأنه إذا قل العدد الذين عرفوا بواقعة النكاح فلربما رأى الزوجة والزوجة من لم يشهد عقد النكاح ولم يعلم به. فالإعلان من باب التوسع في ده شيء مستحب، إنما النكاح إذا اقتصر عقد النكاح على الزوج اللي هو المتزوج والولي والشهود، كده كم نفر؟ 4، وأضف إليها الزوجة صاروا 5، وأحيانا الرجل الموثق اللي هو المأذون صاروا 6، طيب النكاح بهذا يكون صحيحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، يعني خلهم أربعة والعروس خمسة. طيب والموثق صاروا ستة، يعني أزيد مما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. فأيما عقد عقد حضر فيه الزوج وولي الزوجة واثنان من الشهود، فهؤلاء الأطراف الثلاثة مضافة لهم العروس التي سيعقد عليها وهي طبعا عارفة بالعقد، صاروا هؤلاء أربعة في هذه الحالة، فإن النكاح يكون صحيحا لأنه استوفى شروط الصحة واستوفى الأركان، وهي الصيغة المتبادلة بين المتزوج وبين ولي البنت، زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله، والله على ما أقول شهيد. رد عليه ولي البنت زوجتك ابنتي، برضو نفس الأمر على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله، والله على ما أقول شهيد. بهذا تم النكاح، الولي والمتزوج العريس والاثنين الشهود، هؤلاء الأربعة ومضافة لهم العروس صاروا خمسة يعرفون بعقد النكاح. فهذا نكاح لا يقال عنه أنه نكاح السر، لا هو نكاح صحيح، غير أن التوسع في الإعلان يكون أفضل وأفضل. وبهذه المناسبة أيها الأحبة الكرام، لا يفوتني أن أحذر من مغبة ومخاطر النكاح السري فعلا، والذي يقع عادة في بعض الأماكن كالجامعات وبعض المدارس للأسف الشديد، بين البنت وبين الولد، بين الشاب وبين الشابة، تقول زوجتك نفسي يقول قبلت، أو وهبتك نفسي يقول قبلت. وفي وجود بعض المهرجة من الشباب والشابات الأصدقاء والصديقات، وزفت عروسة كما يقولون، وخلاص يتصور أن هذا تم به عقد النكاح. هذا باطل باطل باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث لا نكاح إلا بولي، فين وليك يا بنتي؟ والبنت ليست مختارة في تولية من شاءت، خلي بالك خلي بالك يا بنتي، أنت لست مختارة في أن تولي من شئت إلا في حالة واحدة، أن يعدم جميع الأولياء، يعني ما يكونش في أولياء بالمرة، لا من العصابات ولا من الأرحام كما عند أبي حنيفة عليه رحمة الله. فإذا عدم العصابات والأرحام والبنت صارت مقطوعة من شجرة، في هذه الحالة السلطان ولي من لا ولي له، كمان ما في السلطان في هذه الحالة. نقول للبنت تخيري لنفسك أحدا من أهل الخير والصلاح، من أهل المكان، من أهل البلد، من أهل الحارة، من أهل الزنجة، من أهل أي حاجة. إنما في الجامعة ما ينفعش، لأنه أنت مش مختارة في اختيار الولي. ممكن تطلع بنت إيه فذة كده وتقول طيب خلاص أنا هولي زميلي فلان، أهو على سبيل التهريج. لا، هذا الولي لا صح، لأن الأولياء أو الولاية مرتبة في الشرع، أبوك هو الولي الشرعي. في وجود الأب لا يمكن لأحد أن يفتئت على ولاية الأب وينوب عنه إلا بإذنه هو، بإذن الأب. ما فيش الأب فيه الجد، ما فيش الجد فيه العم، ما فيش العم فيه الأخ، ما فيش الأخ فيه ابن العم، وهكذا الولاية متسلسلة ومرتبة عند أهل العلم. فإذا انعدمت الولاية في العصابات مفيش أي قريب لها إطلاقا من قبل الأب اللي هم العصابات. ننتقل للناحية الثانية، لأنه لئن تتزوج على يد أرحامها خير من أن تتزوج على يد الأغراب، فتنتقل الولاية كما عند أبي حنيفة إلى الأرحام، الخال والأول الجد لأم، وبعدين الخال، وبعدين ابن الخال، وبعدين ابن ابن الخال، وهكذا. كل ده عشان ايه؟ لئلا تتزوج البنت بغير الولي. فأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ده كلام من ده؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. شوفوا ثلاث مرات، لتحذر الفتيات أن يغرر بها هؤلاء السفهاء من الطلبة الذين يغررون رتعا في أعراض الناس، يغرر بها حتى يرتع في العرض المحرم وهي مسكينة، ما أن تسمع كلمة من كلمات الحب والغرام والهيام حتى تذوب كمدا وتنسى الدين وتنسى الحلال وتنسى الحرام وتنسى العائلة وتنسى الأب وتنسى كل شيء، وبعدين يكون المجلس مجلس تهريجي على شاطئ النيل أو في كافيتيريا الجامعة، كل هذا باطل. ده بنص كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. احذري، اوعي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. ولا هنا إذا كنت مش عارفة لغة عربية، لا هنا تسمى لا النافية للجنس، يعني لا يكون نكاح، لا يقع نكاح أصلا بغير ولي ولا شهود. والحديث الثاني هذيك سمعتي، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. والحديث الثالث لأختم به هذا السؤال، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزوج المرأة المرأة، أي لا تكون المرأة وليا لامرأة. الولاية دي يا جماعة في يد الرجال، مهما كبر المكابرون ومهما هوس المتهوسون إن الرجال كالنساء، الله عز وجل لم يجعل الرجال كالنساء مطلقا، وليس الذكر كالأنثى، وللرجال عليهن درجة، الدرجة دي درجة الولاية ودرجة القوامة، وهذا لا يعيب المرأة، فإن الولاية لصالح المرأة. ده الوليدة خادم ليكي، ده الوليدة حارس ليكي، ده الوليدة حامي ليكي، سندك. وبالتالي الولاية جعلها الشرع في يد الرجال. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. ده لا ينتقص من قدرك، بالعكس، ده أنت يعني ملكة معظمة، ليك من يخدمك وليك من يحميك وليك من ينفق عليك وليك من ينوب عنك في مجامع الرجال. وإلا أنت متصور أنك تجلسي في مجلس الرجال في عقد النكاح وتتبادلي أنت الصيغة مع الشاب: زوجتك نفسي، والكلام ده لا، الشرع أناب عنك من يمثلك، يبقى أنت كده إيه، حاجة كبيرة، وعندك من ينوب عنك، رئيس الدولة يبعث من ينوب عنه للتعزية وللتهنئة والمش عارف أداء إيه ولأداء إيه، فأنت بكده معززة مكرمة. لا تزوج المرأة المرأة، ومن باب أولى ولا تزوج المرأة نفسها. ليه؟ قال: فأنية هي التي تزوج نفسها. شايف الحديث عامل ازاي؟ وعيد شديد جدا جدا، اياك ان تستهتري بحرمات الله عز وجل، واياك ان تستهتري بعرضك، ولا ان تستهتري بسمعتك ولا بسمعة اسرتك. ونفسي بنت مرة واحدة بس تسأل الولد ده: انت لو فعلت هذا اختك ما موقفك؟ يا إخوة، أنا كنت في الجامعة وبعدين طبعا نزلي لصلاة العصر، فكل شاب تقريبا مع كل بنت إلا من رحم الله عز وجل، وأحيانا تجد شاب مع بنتين، فشيء غريب. فطبعا لفت نظرهم، نزلنا وأطلعنا، إحنا بقى شيوخ، فقلنا نؤدي واجب النصح: تعالي يا بنتي. وهي واقفة مع الأخ الزميل، قلت لها: أنا هسألك سؤال ياريت تجاوبين عليه بصراحة، لو أنت شفتي أخوك جالس في الكافتيريا مع بنت من الطالبات شعورك إيه؟ قالت: طبعا سأتضايق جدا. وبعدين قلت له: بعدين ده أنا متهالي هاكله. هتكلي؟ طيب ماشي، تعالى يا ابني، لو انت شفت اختك مع شاب زيك ماذا ستفعل؟ قال دمي هيفور. وبعد ما دمك يفور قال ده انا ممكن اعمل عمايل ما تعملش ده حضوريا؟ اه طبعا. طب وفي البيت؟ قال في البيت هرميها من الشباك. طيب يا ريت توعوا بقى للاجابات اللي انتوا اجبتوها دي. الولاد سهموا كده كما يقولون وبعدين قالوا شكرا جزاك الله خيرا، ويعني احنا النصيحة بلغت او وصلت. يا جماعة الا الاعراض، عظموا حرمات الله عز وجل. الله تعالى يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ويقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. معلش أنا طولت في الإجابة على سؤال الأخ ده، على أساس من السؤال يعني صنعنا نصيحة وتذكرة لنفسي وإياكم. نسأل الله عز وجل أن تبلغ القلوب كما تبلغ الآذان، وأن يحفظ الله أعراضنا وأعراضكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السائلة تقول هل يجوز لبس العدسات الملونة للنساء علما بأنها أحيانا تكون غالية الثمن نسبيا؟ العدسات، وما أدراك ما العدسات؟ مما عمت به البلوى. لكن مع ذلك فإن القول في لبس العدسات فيه تفصيل. أقول إن كان لبس العدسات بديلا عن النظارة من باب التسهيل والتيسير ورفع الحرج النفسي، أحيانا النظارة تمثل عبء نفسي شوية على الولد فمن باب أولى على البنت، فلو كانت العدسات بديلا عن النظارة. نعم، اتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. يا ريت ترفع صوتك او ترفعوا لنا الصوت يا شباب شويه في البلاتو.
ازيك يا شيخ شعبان؟
اتفضل.
الو،
اتفضل حبيبي.
بالنسبه للنساء لبس البنطلون حتى لو لابسه مثلا حاجه اللي بعد الربه، ده حرام ولا حلال؟
لبس البنطلون ده للنساء؟
ايوه، حتى لو لابسه فوق البنطلون حاجه اللي تحت الربه.
فوقه يعني؟
ايوه.
حاضر،
شكرا،
بارك الله فيك. طيب خلينا في لبس العدسات الأول. أقول إذا كان العدسة بديلا عن النظارة فإن هذا لا بأس به، بشرط أن تكون العدسة شفافة بلون العين، لأنها لو كانت ملونة لوقعنا في محظورين. المحظور الأول التدليس، عينها سوداء خلتها زرقاء، عينها صفراء خلتها خضراء، فده تدليس ويخشى أن يكون تغييرا. المحظور الثاني إذا من التبرج، لأنها زينة مكتسبة، زينة مكتسبة. يعني لو تصورنا جدلا إن البنت عيونها عادية سوداء أو رمادية فجعلتها زرقاء أو خضراء، هي كالمكياج، بشرتها بيضاء جعلتها حمراء، بشرتها سوداء جعلتها بيضاء، هي كالمكياج كالزينة المكتسبة. ففي هذه الحالة نقول لا. إذن العدسة إذا كانت بديلة عن النظارة تؤدي الرؤية، يعني عدسة رؤية، بشرط أن تكون بلون العين الطبيعي، فإن هذا لا بأس به. طيب يعني معنى كده العدسات الملونة دي ممنوعة تماما؟ لا يا ستي، خلي العدسات الملونة في البيت. اتصال ولا رسالة؟ اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه يا سيدنا الشيخ، انا متجوزة من 10 سنين.
من 10 سنين؟
وكنت يعني كنت متجوزة قبل كده وجوزي كانش بيخلف يعني، وسبت يعني بعد سنة.
أيوة.
فبسأل فدي طبعا والدتي ووالدي توفوا، وكان في واحد متقدم لي من المنطقة، يعني كان متجوز واحدة قبل كده وما بتخلفش.
أيوة.
فكان عايزني من زمان وكده، فإنسان كويس يعني ومسافر وكل حاجة
كويس.
فاتصلت طبعا لي أخ مسافر برا وليه اخي هنا طبعا صعب ان هو كنت كان اتعامل معاه يعني عشان كان مش موافق عليه عشان كان متجوز لانه كان واخد اخت مراته.
ايوه.
فروحت لعمي كان تعبان وعنده جلطه. رحت لجوز عمتي يعني كان الظروف برضو قال لي مش قادر اجي وكده. فروحت سيدة نفيسة وكان طبعا هو معاه ناس من اصحابه.
أيوة.
جوزي يعني. أيوة. وطبعا انا عشان والدي ووالدتي ما كانش موجودين فانا طبعا كتبت الكتاب. وبعدها طبعا اخويا فلان ده عرف وقلت لهم نشرتها كتبت كتاب بس.
أيوة.
في السيدة نفيسة. فبعد كده عملت فرح رسمي يعني لكل يعني عملت فرح بقى وعزمت قرايبي وامامي وكده يعني. واتجوزت وخلفت ولد. عندي ولد عنده 10 سنين.
أنا
لما سمعت حضرتك النهارده وانت بتتكلم فانا قلت اسال حضرتك على الكلام اللي حضرتك قلته.
طيب مين كان وكيل في الزواج في عقد النكاح؟
لا كان في واحده قريبتي واثنين من ناحيته هو.
اه
انا قلت لاختي هما كانش موافقين عليا عشان ليا اخ متجوز اخت مراته واخد بالك.
ايوه ايوه فاهم فاهم.
وكانش بتخلف وبعدين عملت مشاكل اخويا طلق اختها.
ايوه نعم.
فكان صعب ان هي تعرف لو عرفت كانت خنقتني وعملت لي مشاكل يعني كده.
ايوه
في الاول يعني عملت مشاكل وجوزي طلقها وبعدين رجعها وقلت له خليها زي بعض وخلاص.
كويس.
وما بتخلفش.
كويس.
بس عملته في السيدة نفيسة يعني.
كويس.
وكان الشيخ قاعد كله.
في النهاية اخوانك واعمامك حضروا الفرح.
كله اخواتي وكله يعني عملت بعد كتب كتاب على طول اخويا فلان ده قال لي بقى اعملي الفرح عشان الناس كلها عشان هو كان اخويا مش موجود.
حاضر حاضر. سؤالك مهم جدا. معنا اتصال تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
ايوه مش لحظة.
يا ريت توطي التلفزيون شويه بس الله يكرمك.
لو سمحت يا رجاله على جوازها انا بذهب انا حنيفه مش هو حنيفه ولا ايه؟
اتفضلي.
هو ما فيهوش ولي؟
اتفضلي.
ايوه انا بذهب ابو حنيفه مش ما فيهوش ولي.
على ايه؟
بذهب ابو حنيفه.
ماله؟
مش النكاح ده ما فيهوش ولي؟
انت على انت بتسالي يعني؟ حاضر حاضر حاضر. جميل. هذا السؤال زي اللي قبله. طيب خلصنا من موضوع العدسة الملونة البسها في البيت سواء متزوجة ولا أنسة. خلاص انت عايزة يعني تشوفي نفسك يعني وعايزة تتزيني للزوج خلي العدسة الملونة في البيت وخلي العدسة الشفافة الغير ملونة عشان تبقى لون عدستك ولون عينك طبيعي خليه خارج البيت لألا تقعي في المحظورين التدليس من ناحية والتبرج الغير محمود من ناحية أخرى لأن الله عز وجل يقول وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. طيب افرض ان هي غالية شوية. والله غالي احيانا بنقول الغالي ثمنه فيه يمكن عشان تعيش أكتر ما فيش مشكلة. غالية مناسبة لدخلنا احنا ومستوانا الاجتماعي ماشي. لكن انا فقير او فقيره وتجيب عدسه غاليه جدا بما يفوخ القدرات هنا في الحاله دي نقول وكلوا واشربوا ولا ايه ولا تسرفوا. فاذا كان الحال فقير فما نجيبش حاجه غاليه لان هذا ارهاق لميزانيه البيت وارهاق لكاهل الرجل اللي بينفق الاب. اما اذا كان ده شيء يناسب دخلنا فان الاسراف نسبي كالغنى والفقر على حد سواء. طيب أخونا كان بيسأل بارك الله فيه عن لبس الأخت المرأة للبنطلون تحت الملابس العادية. ده مطلوب. هذا مطلوب وليس ممنوع لأن البنطال يحكم الستر يعني يعطي مزيدا من الستر. حاضر. هو مزيد من الستر إذا كانت لابسة فقيه العباية إذا كان لابسة فقيه التونيك إذا كانت لابسة فقيه الفستان الطويل إذا كانت لابسة فقيه الجيبة الطويلة والوسعة غير المجسمة. ففي هذه الأحوال كلها البنطلون لا بأس به جميل ويحكم ستر المرأة. لا قدر الله لو تعبت وتمردت لدى الطبيب فإن هذه الحالة تكون المرأة مستورة بالبنطلون عكس ما يكون الأمر بدون بنطلون والعياذ بالله ستكون الأمور سيئة للغاية. لكن افترض بنطلون لكن على بضي، لما هو ده قمة التبرج السفور. البنطلون على بلوزة قصيرة على الكمر فوق الكمر تحت الكمر، هذا من التبرج السفور، لأن هذا يجسد المرأة ويظهر عوراتها المجسدة. إنما لو البنطلون مستور بالعباية أو التونيك أو الجيبة الطويلة أو فإن هذا يكون إيه إحكاما ومزيدا من الستر. أما البنطلون لوحده كده على شيء فوق فإن هذا هو قمة التبرج والسفور. ناهيكم عن أنه تشبه بالرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ويقول لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله المرأة تمشي مشية الرجل، ولعن الله الرجل يمشي مشية المرأة، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام حضرتك.
تفضلي يا أخت أميمة تفضلي. الله يكرمك تفضلي.
أو سؤال حضرتك، أنا كنت عايز أعرف بس بالنسبة للنقاب، أنا منتقبة جديدة، فهل علي نزر لو أخو الزوج كان معزوم عندي وأنا بعمل أكل وشاف إيدي أو شاف جزء من رجلي
كانت
رجلي، هل علي نزر كده؟
حاضر.
لو حد دخل فاكر أو أنا لسه ما غطيتش وشي، ده أول سؤال. بعدين تاني سؤال بالنسبة لللمس، دلوقتي منتقبة هل ممكن تعمل وشها كله مع عادل حواجب؟
حاضر.
وشكرا جدا لحضرتك.
الله يكرمك يا أختي، بارك الله فيك. طيب نشوف بقى أختنا المتصلة تقول هي في النهاية الأخ مش موجود مسافر، والأخ الثاني مش عارف مشغول، والعم كان تعبان، و و و في النهاية عقدت عقد النكاح منها إلى الزوج على يد الشيخ في مسجد السيدة نفيسة وفي حضور البعض، سواء كان هذا البعض امرأتان أو كان الشيخ أو كان بعض المصلين، وهي تسأل الكلام ده بقاله 10 سنين، وإنت قلت أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، النكاح بتاعي ده عقد النكاح بتاعي ده باطل ولا لا مش باطل؟ وهل ده يتضاد مع الكلام اللي أنا قلته؟ لا ما يتضادش. اللي أنا قلته ده مذهب جمهور الأئمة يا إخوة، مشاهير أهل العلم. لكن الإمام أبو حنيفة اللي هو الأخت اللي كانت بتتصل، الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله لم يشترط بمعنى أنه اشتراط وجود الولي مع المرأة اللي هي سبق لها النكاح، ولا مع الفتاة التي يقول عنها الإمام عليه رحمة الله الفتاة الرشيدة اللي هي مثلا بلغت 20 22 25 سنة. وطبعا الإمام أبو حنيفة له تأويل تدل به الجمهور، على سبيل المثال قوله عليه الصلاة والسلام في اتصال يا شباب. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا، ازاي حضرتك؟
يا أخي محمد ارفع صوتك شوية، الله يكرمك.
شيخنا السلام عليكم.
عليكم السلام يا حبيبنا،
منور شاشة الخليجية دايما يا شيخ.
ده انت اللي منور وانت قدام الشاشة.
انا دايما احب اقعد حتى لو ما عنديش استفسار او فتوى احب اقعد اسمع حضرتك.
الله يكرمك، عشان كده الشاشة منورة.
ربنا يبارك في عمرك يا شيخنا. شيخنا لو شاب اقدم على الانتحار واهله انقذوه كده، بس مثلا فضلت فيه روح مثلا لساعات معينة ومات في المستشفى قبل ما يموت على طول تاب، يبقى ده يقبل توبته ولا ايه؟
قبل ما يموت عمل ايه؟
تاب بس قبلها مباشرة هو عارف ان هو هيموت خلاص يعني، فهل ده تقبل توبته ولا؟
طيب حاضر،
شكرا شيخ،
بارك الله فيك يا استاذ محمد. فزواجك يا اختي اللي من 10 سنوات ده زواج صحيح. ليه؟ لان الامام ابو حنيفة رحمه الله تأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم البكر الايم احق بنفسها من وليها، وقال في الحديث لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر. فقوله عليه الصلاة والسلام أحق بنفسها حمله الجمهور على الاختيار، يعني هي تقول أو لا على الشاب المتقدم لها. الإمام أبو حنيفة قال لا على الشاب وعلى العقد كمان، تقول أو لا في الشاب وتتزوج أو لا تتزوج هي ده قرارها. وبالتالي تأول الإمام أبو حنيفة هذا الأمر، وإذا تزوجت البنت أو تزوجت المرأة عند أبي حنيفة على يد الشهود وقد أقر بذلك الزواج العصابات اللي هم الأولياء، فإن هذا النكاح صح. عشان كده أنا سألت الأخت، طيب لما عملت الفرح إخوانك حضروا؟ أيوة إخواني حضروا وزوج عمتي حضر و و و و إذن أولياؤها أقروا بهذا النكاح وأقروا بوجوده وصحته، وبهذا يصح النكاح عند الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فاطمئني بارك الله فيك. ولعل هذا إجابة سؤالين في واحد، يعني كده اتنين في واحد. الأخت اللي كانت بتسأل هل مذهب أبي حنيفة فعلا أنه يجوز أن تتزوج البكر الرشيد والأيم المرأة اللي هي سبق لها النكاح مثلا بغير الولي؟ نعم بغير حضوره لكن بإذنه، بغير حضوره لكن بإذنه. طب مش بإذنه، طب بإقراره. فإذا تم النكاح وأقره فإن هذا النكاح يصح عند الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبنا.
زي حضرتك يا شيخ.
الله يكرمك. مين حضرتك؟
أحمد.
ازيك يا أستاذ أحمد؟
الحمد لله الله يحفظ حضرتك.
لعلك تكون من مصر يا أستاذ أحمد زي حالاتي.
الحمد لله من مصر.
طيب خير، تفضل.
الله يكرمك. في دلوقتي يا شيخنا لو واحد عمل حادثة ويعني حصل تشوهات في وشه أو في يعني أو كده يعني،
أيوة،
وحاب يعمل عملية تجميل، هل ده يعتبر تغيير في خلق الله وحرام ولا ده يعتبر لسبب مرض؟
حاضر،
شكرا.
النهاردة كل يعني ما شاء الله كلكم أسئلتكم صعبة عليا جدا، لكن زي بعض. أختنا أميمة لبس النقاب جديد، حديث عهد بالنقاب، أسأل الله عز وجل أن يثبتك على طريق الالتزام وطريق النقاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخو الزوج يا أخت أميمة هو الحم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم غاية التحذير، ونقيس عليه من دونه. قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. قال رجل من القوم أفرأيت الحم، الحم اللي هو أخو الزوج أو أقارب الزوج، ودول طبعا أجنبيين عنك ليسوا من محارمك. فقال عليه الصلاة والسلام الحم الموت. ثاني الحديث إياكم والدخول على النساء. قال رجل أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. الحم منه يكون الهلكة ومنه تكون الفتنة. ليه؟ لأنه صاحب مكان يدخل ويخرج بغير استئذان، فلربما وقع مع دخولي بغير استئذان ما لا تحمد عقباء. هي المنتقبة دي انتقبت لتحافظ على نفسها، وتغطية الوجه شيء مستحب عند عامة العلماء وهو واجب عند الإمام أحمد عليه رحمة الله، خاصة إذا كانت المرأة شابة حتى ولو لم تكن جميلة، أو كانت جميلة حتى لم تكن شابة، أو كان العصر عصر فتنة ولغط. يبقى شوف الحالات الثلاثة، ممكن تكون شابة سواء جميلة أو غير جميلة، النقاب أفضل وأوجب عند الإمام أحمد لها. طب جميلة لكنها عجوز، أوجب النقاب عند الإمام أحمد. طيب العصر عصر فتن وعصر لغط واستهتار بالمحارم، يبقى النقاب أوجب في هذه الحالة. وبالتالي أقول لك شدي على نفسك حجابك ونقابك، وده لا يمنع أنه يكون أخو الزوج موجود مع الزوج، ما فيش مشكلة، موجود مع حماكي، موجود ما فيش مشكلة في البيت، موجود مع حماتك، مش مشكلة. المهم أنت شخصيا التزمي بحجابك أثناء فترة وجوده. وبالنسبة للجواند يا إخوة اللي هو كشف اليدين، صحيح مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة جواز كشف الكفين، إنما كل ما ورد من أحاديث في الكفين بعضها الصحيح منه غير صريح والصريح منه غير صحيح، فلو سترت كفيها بالجوند لكان هذا أفضل وأنقى وأتقى لها، لأن اليد عنوان على البدن، يمكن لمن رأى الكف أن يحكم على البدن بالبياض، البشرة بيضاء، البشرة سمراء، البشرة صفراء، يمكن أن يحكم من اليد على نظارة البدن، دي بدينة، دي نحيفة، دي معظمة، دي مش عارف إيه. وبالتالي فستر الكفين أولى، يا أخت أميمة بارك الله فيك. إنما ده ما يمنعش إنك تمارسي حياتك ممارسة عادية، وإذا انصرف أخو الزوج أو ابن عم الزوج أو خال الزوج أو عم الزوج تعودي إلى حالتك الطبيعية. بارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك على الطاعة. طيب الحواجب، هل يجوز للمرأة أن تأخذ شعرا ينبت في عموم الوجه؟ يجوز، لكن ابتعدي تماما عن الحاجبين، لأن اللعن ورد فيهما، لا دخل البيت يجوز ولا برا البيت يجوز. لهن الله النامصة والمتنمصة. واحد من الأزواج بيقول لي ولا التسوية، شكله كده زوج، ولا التسوية. اللهم إلا لو تصورنا جدلا أن شعرة من الحاجبين طالت فسقطت على عينيها تشوش عليها الرؤية، هنقول لها خذ الشعرية دي. إنما لعن الله النامصة والمتنمصة، النامصة والمتنمصة اللي هو التي تقترب أو تأخذ شيئا من شعر الحاجبين. طيب أخونا محمد، الشاب أقدم على الانتحار ولكنه تاب قبل أن تخرج روحه، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله، وأن يتوب علينا وعليه، وأن يتقبل الله عز وجل منه توبته. قال عليه الصلاة والسلام يقبل الله توبة أحدكم ما لم يغرغر، أي ما لم تحجرج الروح في الحلق. فإذا كان تاب قبل هذا بلحظات فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه، وعلى كل حال نحن نرجو له المغفرة وندعو له بالرحمة باعتباره ربما يكون جاهلا بهذا الحكم الشنيع ألا وهو حكم الانتحار. فمبادرة العبد ربه بنفسه حرام حرام حرام، وهي من الكبائر كما ورد في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عارف أن الوقت خلاص، لكن معنا سؤال الأخ أحمد، يقول حادث أصاب الوجه بتشوه، هل يمكن إجراء عملية تجميل للوجه؟ نعم يمكن أن تجري عملية تجميل، والعملية إحنا بنسميها خطأ عملية تجميل، لا دي عملية جراحية عادية من باب الطب والتداوي. إحنا مش بنجمل الوجه، إحنا بنعيد الوجه إلى ما كان عليه من جمال خلقة الله عز وجل، يعني احنا بنعيد الامور الى وضعها الطبيعي. فازالة التشوه اعادة للخلقة الى طبيعتها وليست تغييرا للخلقة يا اخي الحبيب، لان هو طبيعة خلقته لم تكن مشوهة، وبالتالي فيجوز له اجراء هذه العملية التكميلية وليست التجميلية، فإن الله عز وجل يعيد بهذه العملية الوضع إلى ما كان عليه سابقا، نحن نعيد خلق الله إلى ما كان عليه ولا نغير بالعملية خلق الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم، سعدنا بلقائي بحضراتكم، وسعدت أكثر وأكثر باتصالاتكم ومهاتفاتكم، جعل الله هذا في موازين الحسنات. الشكر لكم جميعا مشاهدي قناة الخليجية ومشاهداتها في كل مكان، والشكر موصول لكل فريق العمل بصفة، ولمخرج هذا اللقاء محمد سمير مخرج الروائع بقناة الخليجية بصفة خاصة، وطبعا مش شنسة بقى الديكور، ومش شنسة فن الإضاءة، ومش شنسة الاتصالات، ومش شنسة الرسائل، مش شنسة كل حاجة، حتى مش شنسة من أول الدكتور سعيد حساسين لحد أنا شخصيا اللي قاعد أمامكم. الشكر موصول لهؤلاء جميعا، نسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتكم حتى ألقاكم في لقاء قريب. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
جواب الرأي الصائب يأتينا.